بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. بعد أن ثبت أن القياس التمثيلي لا يورث اليقين، ليس قطعيا، فحجيته لا تثبت من جهة القطع، وإنما هو ظني، فغاية ما يدعى أنه من الظنون الخاصة، الظنون التي جعلها الشارع حجة. والبحث هنا في الأدلة على حجية هذا الظن، باعتبار أن الظن بنفسه ليس بحجة، فيحتاج إلى إثبات الحجية من الشارع. الشارع ينزل حجيته علينا ونحن نلتزم بذلك، وإلا إذا لم تثبت الحجية من الشارع فلا يجوز ولا يمكن الالتزام بالقياس. نبدأ بالعبارة الأولى للمصنف التي قال فيها: الدليل على حجية القياس الظني. خلاص، انتهت مرحلة دعوى أو احتمال قطعية القياس. بعد أن ثبت أن القياس في حد ذاته لا يفيد العلم، بقي علينا أن نبحث عن الأدلة على حجية الظن الحاصل منه، ليكون من الظنون الخاصة المستثنات من عموم الآيات الناهية عن اتباع الظن. الظن ليس بحجة في نفسه، بالإضافة إلى أنه نهي عن العمل به، فالظن الذي يكون حجة يكون يسمى ظنا خاصا، تقدم ذلك مرارا، وأنه إنما يثبت بالدليل، كما صنعنا في خبر الواحد وفي الظواهر، فهي ظنون ولكنها ظنون خاصة، الشارع جعل لها الحجية، منحها الحجية. فنقول: أما نحن الإمامية الشيعة، ففي غنى عن هذا البحث، لا نحتاج إلى هذا البحث، لأنه أي بحث؟ الاستدلال على الحجية البحث، لأنه عندنا نهي عنه، لأنه ثبت لدينا على سبيل القطع من طريق آل البيت عليهم السلام عدم اعتبار هذا الظن الحاصل من القياس، فقد تواتر عنهم النهي عن الأخذ بالقياس، وأن دين الله لا يصاب بالعقول، فلا الأحكام في أنفسها تصيبها العقول، ولا ملاكات، والعقول لا تصل إلى نفس الأحكام، تعرف الطهارة من النجاسة، العقول ما تستطيع أن تصل إلى ذلك، وكذلك العقول لا تصل إلى ملاكات الأحكام، علل الأحكام، أوصاف الأحكام المؤثرة في ثبوت الحكم وفي نفي الحكم، فلا الأحكام في أنفسها تصيبها العقول، ولا ملاكاتها وعللها. أكتفي بهذا المقدار من العبارة وأذكر نماذج من النهي، طبعا نماذج قليلة محدودة من الروايات الكثيرة الناهية عن العمل بالقياس، ليتبين وجهة النظر الإمامية، مذهب الإمامية ما هو. روي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في ذم العمل بالقياس، أنه قال: ترد على أحدهم القضية، قاضي ترد عليه القضية، ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام، فيحكم بها برأيه، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره، على قاض آخر، على فقيه آخر، فيحكم فيها بخلاف قوله، يحكم بشكل آخر، ثم تجتمع القضاة بذلك عند الإمام، عند إمامهم، عند حاكمهم الذي استقضاهم، ذلك الذي جعلهم قضاة، فيصوبوا آراءهم جميعا. هذا الذي أفتى بشكل وقضى بشكل يكون رأيه مصيب، والذي قضى بشكل آخر أيضا يصوب رأيه ويقبل رأيه. هنا يبين الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام علي بن أبي طالب، يبين منشأ النهي، لماذا هذا النهي، فيقول: وإلههم واحد، كل يقضي بشكل، قضاء مختلف في قضية واحدة متشابهة، والحال أن إلههم واحد، وإلههم واحد، وكتابهم واحد. أفأمرهم الله سبحانه وتعالى بالاختلاف فأطاعوه، أم نهاهم عنه عن الاختلاف فعصوه؟ أيهما صحيح؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أمرهم أن يقضوا بأهوائهم وأن يختلفوا فيما بينهم، وأن يجعلوا نظرهم الخاص وذوقهم الخاص ورأيهم الخاص، الله تعالى أمرهم أن يجعلوه هو المعيار فأطاعوه، أم نهاهم عن الاختلاف ونهاهم عن العمل بالرأي وأمرهم بالأخذ بالشريعة فعصوه، أم أنزل الله دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه؟ الدين كان ناقص وليس فيه حكم المسألة، وهم يتممون لله سبحانه وتعالى المسألة، الله يستعين بهم في إتمام دينه. أم كانوا شركاء له لله سبحانه وتعالى فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى؟ هذا الاحتمال أيضا معقول. أم أنزل دينا تاما من جهة الله سبحانه وتعالى فقصر الرسول، والعياذ بالله، فقصر الرسول صلى الله عليه وآله عن تبليغه وأدائه؟ هل كان الدين ناقص من قبل الله فأتمه بهم، أم كان الدين تاما من قبل الله سبحانه وتعالى ولكن الرسول قصر في الإبلاغ؟ نعوذ بالله. والله سبحانه يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء وفيه تبيان كل شيء. وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا وأنه لا اختلاف فيه، فقال سبحانه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه، ولا تكشف الظلمات والظلمات إلا به، ولا تكشف الظلمات إلا به. فإذا كان الدين تاما من قبل الله، والمبلغ الصادق الأمين المعصوم صلوات الله وسلامه عليه أبلغه تاما، فأي مجال للرأي، وأي مساحة للرأي، وأي تصويب هذا لاختلاف القضاة فيما بينهم؟ الرواية الثانية عن ابن أبي ليلى قال: دخلت أنا والنعمان، أبو حنيفة يعني أبو حنيفة النعمان، على جعفر بن محمد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، على جعفر بن محمد عليهما السلام، فرحب بنا فقال: يا ابن أبي ليلى، من هذا الرجل؟ فقلت: جعلت فداك، هذا رجل من أهل الكوفة. أبو حنيفة ولد في الكوفة، له رأي وبصيرة نافذة ممدوح. قال: فلعله الذي يقيس الأشياء برأيه. ثم قال: يا نعمان، هل تحسن أن تقيس رأيك؟ هل تحسن أن تقيس رأسك؟ قال: لا. قال: ما أراك أن تحسن أن تقيس شيئا، ولا تهتدي إلا من عند غيرك. الهداية إنما تكون من الذي هداه الله سبحانه وتعالى وارتبط بالله سبحانه وتعالى من خلال نبيه الكريم ومن خلال الهداية الخاصة. فهل عرفت الملوحة في العينين والمرارة في الأذنين والبرودة في المنخرين والعذوبة في الفم، لما كان ماء العين مالحا ومادة الأذن مرة ومادة المنخرين باردة ومادة الفم عذبة. قال لا لا أعرف لا أدري. قال لا، فقال يعني الإمام، قال فهل عرفت كلمة أولها كفر وآخرها إيمان؟ قال لا. قال ابن أبي ليلى فقلت جعلت في ذاك لا تدعنا في عمياء مما وصفت لنا، بين لنا. الإمام صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يبين الفرق بين الإمام الحقيقي والإمام غير الحقيقي. قال نعم، حدثني أبي عن آبائي عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الله خلق عيني آدم شحمتين فجعل فيهما الملوحة، فلولا ذلك لذابتا ولم يقع فيهما شيء من القذى إلا أذابهما، والملوحة تلفظ ما يقع في العينين من القذى. وجعل المرارة في الأذنين حجابا للدماغ، وليس من دابة تقع في الأذن إلا التمست الخروج هربا من هذه المرارة، ولولا ذلك لوصلت إلى الدماغ. وجعل البرودة في المنخرين حجابا للدماغ، ولولا ذلك لسال الدماغ. وجعل العذوبة في الفم منا من الله تعالى على ابن آدم ليجد لذة الطعام والشراب، ولو كان الطعم في الفم طعما لاذعا خاصا لتأذى منه الإنسان. وأما كلمة أولها كفر وآخرها إيمان فقول لا إله إلا الله، إن أولها كفر وآخرها إيمان. ثم قال يا نعمان إياك والقياس، فإن أبي حدثني عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من قاس شيئا من الدين، شيئا من الدين يعني حتى لو مقدار بسيط، من قاس شيئا من الدين برأيه قرنه الله تبارك وتعالى مع إبليس في النار، فإنه أول من قاس حيث قال خلقتني من نار وخلقته من طين. فدعوا الرأي والقياس، فإن دين الله لم يوضع على القياس، ليس هناك ضوابط قياسية يمكن للقائس العادي للبشر العادي أن يدركها وأن يفهمها. وعن عيسى بن عبد الله القرشي قال دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليه السلام، أبو عبد الله يعني الإمام الصادق، فقال يا أبا حنيفة قد بلغني أنك تقيس، فقال نعم، فقال لا تقس، فإن أول من قاس إبليس لعنه الله حين قال خلقتني من نار وخلقته من طين، فقاس ما بين النار والطين، ولو قاس نورية آدم بنورية النار عرف ما بين النورين وضياء أحدهما على الآخر. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يبين أن المعيار الذي قاس على أساسه إبليس لعنه الله هو النار والطين، واعتقد أن نورية النار أقوى وأكبر من نورية الطين، الطين لا نور له، فاعتقد أن النار أفضل. ولو أدرك نورية آدم الحقيقية الواقعية لعرف أنها أقوى وأشد من نورية النار. فإذا القياس لأن الجوامع المشتركة ولأن المعايير وما يسمى بالعلة لأنه غير مدرك للقائس، فالقياس يكون خاطئا، يكون ليس بحجة. رواية مهمة، سأل محمد بن الحسن من فقهاء الكوفة من أبناء العامة ليس شيعيا، محمد بن الحسن اللي هو الشيباني، سأل محمد بن الحسن أبا الحسن موسى عليه السلام الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. محمد بن الحسن سأل الإمام الكاظم بمحضر الرشيد، وكان هارون الرشيد يعني حاضرا وهم بمكة، فقال له يعني محمد بن الحسن بحضور هارون الرشيد سأل الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه فقال: أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله؟ تظليل عند الإمامية غير جائز، أن المحرم يضع مظلة على رأسه حال المشي. فقال له موسى عليه السلام: لا يجوز له ذلك مع الاختيار، التظليل حرام. فقال له محمد بن الحسن: أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟ فقال له: نعم. الحكم الشرعي أنه إذا شخص يمشي إلى جنب الجدار والجدار فيه ظل هذا جائز، ولكن هو يرفع، هذا للمحرم طبعا، يرفع ظلا ويظلل لنفسه، يرفع ظلا لنفسه أو يكون تحت ظل متحرك، هذا غير جائز. فقال له: نعم يجوز. فتضاحك محمد بن الحسن، محمد بن الحسن ما افتهم ما هو الفرق، لماذا يجوز أن يمشي المحرم تحت الظلال ولكن لا يجوز أن يظلل، ما الفرق بينهما؟ فتضاحك، استخف، استهزأ، لأنه قاس على الأمرين، إما أن التظليل جائز أو التظليل غير جائز. فإذا التظليل غير جائز فلا يجوز له أن يمشي تحت الظلال، كما أنه لا يجوز أن يظلل على نفسه. وإن كان التظليل جائزا فهو جائز في الحالتين، ما استطاع أن يدرك العلة. فتضاحك محمد بن الحسن عن ذلك، أي حكم من هذا؟ تظليل بعضه يجوز وبعضه لا يجوز، هو يظلل لنفسه لا يجوز، يمشي تحت الظلال يجوز. فقال له أبو الحسن موسى الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: أفتعجب من سنة النبي صلى الله عليه وآله وتستهزئ بها؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله كشف ظلاله في إحرامه، رفع الظلال عندما كان محرما وهو يمشي، ومشى تحت الظلال وهو محرم، رسول الله فعل ذلك، ما أتاكم الرسول فخذوه. فقال له أبو الحسن موسى عليه السلام: أفتعجب من سنة النبي صلى الله عليه وآله وتستهزئ بها؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله كشف ظلاله في إحرامه ومشى تحت الظلال وهو محرم. إن أحكام الله يا محمد، يعني يا محمد بن الحسن، لا تقاس، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء السبيل. فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جوابا. في نهج البلاغة من خطبة له لأمير المؤمنين عليه السلام الإمام علي بن أبي طالب: إنما بدأ وقوع الفتن، أو إنما بدء وقوع الفتن، أهواء تتبع وأحكام تبتدع، يخالف فيها كتاب الله، ويتولى عليها رجال رجالا على غير دين الله، الرجال يتبعون الرجال على غير دين الله، فلو أن الباطل خلص من مزج الحق لم يخف على المرتادين. لو كان الباطل واضحا تماما كله باطل لعرفه الناس، ولكن لأنه أهل الضلالة يخلطون الباطل بالحق ضاع على الناس. ولو أن الحق خلص من الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين. إنما الإشكال يدخل على الحق من جهة الباطل الذي خلطه الناس فيه، ولكن يؤخذ من هذا ضغط مجموعة ومن هذا ضغط فيمزجان من حق وباطل، فهناك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى. أهل النجاة هم أهل اتباع الله سبحانه وتعالى ورسول الله وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، الذين لا ينطقون عن الهوى وإنما يتبعون سنة النبي، حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة. رواية أخيرة تركتها للأخير لعبرتها العظيمة. روي في كتاب علل الشرائع الشيخ الصدوق على الله مقامه عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لاحظوا أحبتي هذه القصة المعبرة التي فيها عبرة لنا، فيها حكمة لنا. كان رجل في الزمن الأول طلب الدنيا من حلال فلم يقدر عليها، وطلبها من حرام فلم يقدر عليها، فأتاه الشيطان فقال له: يا هذا، إنك قد طلبت الدنيا من حلال فلم تقدر عليها، وطلبتها من حرام فلم تقدر عليها، أفلا أدلك على شيء تكثر به دنياك ويكثر به تبعك؟ علمك شيء تخلي الناس تتبعك وتحصل فلوس كثيرة؟ قال: بلى، دلني. قال: بلى. قال: تبتدع دينا وتدعو الناس إليه، صير صاحب بدعة وادعو الناس إلى بدعتك. ففعل هذا الرجل، فعل ذلك، فاستجاب له الناس وأطاعوه، وأصاب من الدنيا، من ابتدع دين شبع من الدنيا، حصل ما كان يريده من الدنيا، الذي طلبه من الحلال فلم يقدر عليه، وطلبه من الحرام فلم يقدر عليه. قال: تبتدع دينا وتدعو الناس إليه. ففعل فاستجاب له الناس وأطاعوه، فأصاب من الدنيا. ثم إنه فكر فقال: ما صنعت؟ ابتدعت دينا ودعوت الناس، ما أرى لي توبة. أي كبيرة ارتكبت أنا؟ أي عظيمة، أي حرمة لله سبحانه وتعالى انتهكت؟ هل لي من توبة؟ هل يمكن أن أتوب مما فعلت؟ لأنه شبع بعد، كان محتاج كف حاجته، فالتفت إلى عظم المعصية التي ارتكبها. ما أرى لي توبة إلا أن آتي من دعوته إليه، إلى هذا الدين يعني، فأرده عنه، خلي أرجع هؤلاء الناس الذين دعوتهم إلى باطلي وإلى بدعتي واتبعوني، لأعدهم إلى جادة الصواب. فجعل يأتي أصحابه الذين أجابوه واعتقدوا به، فيقول لهم: إن الذي دعوتكم إليه باطل، وإنما ابتدعته. بدأ يصرح أنه هذا الذي جئت به إنما هو بدعة، إنما هو أمر باطل، حتى يهديهم، حتى يرجعهم. فجعلوا يقولون له: كذبت وهو الحق، ولكنك شككت في دينك فرجعت عنه. أنت الآن صرت منحرف، كنت على الحق وتلك البدعة هي الحق، وأنت الآن صرت منحرف. فلما رأى ذلك وجد أنه صار عندهم إصرار على الباطل، عمد إلى سلسلة فوتد لها وتدا، ثم جعلها في عنقه، ربط نفسه بالسلسلة في على وتد، وقال: لا أحلها حتى يتوب الله عز وجل علي. راد يتوب، ربط نفسه بسلسلة في عمود، عسى أن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. فأوحى الله عز وجل إلى نبي من الأنبياء. لاحظوا أحبتي ماذا أوحى الله سبحانه وتعالى لنبيه. فأوحى الله عز وجل إلى نبي من الأنبياء: قل لفلان، هذا صاحب البدعة، وعزتي لو دعوتني حتى تنقطع أوصالك ما استجبت لك، حتى ترد من مات على ما دعوته إليه فيرجع. حتى لو تدعوني إلى أن أوصالك تتقطع، ما أستجيب لك وما أتوب لك، إلا أن ترجع تحيي من مات على بدعتك، تحييهم وترجع تهديهم. وأنى له أن يحيي هذا المبتدع، كيف يحيي من مات على بدعته ثم يرجع يهديه؟ أي ورطة عظيمة هذه، أي بلاء، أي مستنقع هذا الذي يضع الإنسان نفسه فيه ولا يستطيع أن يخرج عنه. فإذا اتبعه 10 ابتلى بهم، وإذا اتبعه 100 زاد بلاؤه، وإذا اتبعه 1000 تضاعف البلاء أضعافا مضاعفة. فلينظر الإنسان إلى نفسه، فليرحم نفسه وليرحم الآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل. إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله، الله يا الله، الله حمدا لله.